الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ونفعنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في ذكر الروايات تعرضت فيها لعنوان الإمام ولعنوان الوالي بحيث يستفاد منها أن الإسلام يهتم بشؤون الحكومة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل هذه الروايات مع قطع نظر عن الشواهد الكثيرة الأخرى تشمل الفقيه بناء على ولاية الفقيه أم لا؟ قلنا مراعاة لتنظيم البحث نقرأ من بعض كتب بعض المعاصرين الآن من جهة سهولة المراجعة للإخوة. وردت جملة من الروايات مشتملة على عنوان الإمام أو الحاكم أو تطبيع الحاكم على أمير المؤمنين في باب الحجر. باب الحجر يعني باب المنع من التصرف، بطبيعته باب يحتمل الرجوع إلى الحكومة باعتبار أن الشارع الأعظم مع اعترافه بملكية عدة أشخاص منعهم من التصرف في أموالهم بل وغير الأموال في جملة من الأمور لبعض الإشكال في ذلك، فالصغير لصغره ليس له أن يتصرف في أمواله، فالمال ماله فأنه يخرج عن ملكيته لكنه ليس له أن يتصرف. المجنون كذلك لفقد العقل فليس له أن يتصرف في أملاكه، وكذلك السفيه وكذلك. ففي هذه الموارد الشارع حكم على جملة من الأشخاص بمنع التصرف في أمواله. طبعا هذا الحكم ليس حكما ولائيا، ليس حكما حكوميا، وإنما هو حكم إلهي أولي، أن الصغير لا يتصرف في ماله، أن المجنون والسفيه لا يتصرف. و بطبيعة الحال بما أن هناك قصور والمال بحاجة إلى الإصلاح، فجعل الشارع لهؤلاء الأشخاص أولياء وليا. وفي الأبحاث السابقة ذكرنا مرارا وتكرارا أن الموارد التي النقص فيها شخصيون الوليم شخصيون أسهل طالب، يعني الارتكاز العرف وغلائيم يساعد على هذا، النصوص هم تساعد على هذا. مثلا طفل صغير له أموال لا حاجة أن الحكومة تتصدى لأمواله، الشارع جعل له وليا على ماله كما أن أمره وماله شخصيون وليه شخصيون، جعل له وليا شخصيا. مثلا الصغير ابتداء أبو جده، فالشارع جعل هناك ولاية شخصية، المجنون أبا جعله وليا، السفيه كذلك. فالولاية أصولا في هذه الموارد شخصية. نعم إذا فقد الولي الشخصي وكان المال في معرض التلف أو وضع السفيه والمجنون في معرض التلف والتصرفات الباطلة وذهاب الأموال، حينئذ ولم يوجد هناك من يجعله الشارع، جعله الشارع يرجع الأمر إلى الحاكم، يعني الولاية اجتماعية ابتداءا، الولاية شخصية ثم الولاية اجتماعية. ولذا في باب الحجر أصولا الولاية موجودة لا بسكرة، لأن الحجر منع والمنع نقص، فلا بد للشارع أن يجبر النقص، وبالفعل جبر النقص، لكن بمرحلتين طوليتين، ابتداءا بولاية شخصية ثم في صورة العدم بولاية نوعية اجتماعية. لا ابدا موجود لا. اذا صار اختلاف الحاكم يعين وليا له، الحاكم يتصدر، و اما اذا لا مثلا الاب موجود، ما دام الاب موجود هو الاولى، جعله الشارع لا يحتاج الحاكم.
والاولى من
جد طبعا الاب اولى، مساله الولايه في النكاح يقال الجد اولى، بس مساله
قضيه الايتام
لا ولي لهم شخصي. خب یه راه طبعا قلنا الضابطه ولایتان طولیتان ابتداعا شخصیتان ادایتیمون ابوه میتون جده موجود در جلال جده. یعنی هذا هو الفهم القانونی العقلائی مضافا للنصوص الفهم العقلائی للنصوص للحق ها کده ابتداعا ولای شخصیه اضافه قدد ولای اجتماعیه ولای حکومیه. های العبار المعروف از سلطان ولی و من لا ولی له، یعنی ولی و نوعی لمن لا ولی له شخصیه. فباب الحجر طبیعتا فیه الولایه، لکن لیس دائما هاده الولایه اجتماعی ولایت الفقیه مثلا ولایت الامام المعصوم. نه، فی باب الحجر من المحتمل قویه ان الولایه علی من کان النقص لیس فیه بل فی جهت اخرى ان تكون الولایه ابتداعا اجتماعیتا و هو المفلس، به اعتبار ان المفلس من له اموال رجل استدان من الناس صار عليه ديون كثير و له اموال هو مالک و يستطيع ان يتصرف في اموال ليس مشكله، لكن ديونه اكثر من امواله، جميع امواله مليون لكن ديونه 500 ملايين. فالنقص حصل هنا، ما عليه اكثر من ماله. فهينه اذا هو ليس ناقصا، هو ليس قاصرا، رجل عاقل لكن ديونه اكثر من امواله. فهينه اذا ليس من البعيد ان مثل هذا يكون من البدايه امره راجع للحكومه، لانه لابد من حل لهذه القضيه، اما ان يعطي للاول فالاول مثلا من يطلب قبل سنه من يطلب قبل شهر، واما ان يجعل بينهم بالحسس لا يلاحظ الاول فيلاحظ ذمته الان مشغول بهؤلاء. انا ان لابد هناك من وضع امر قانونی ثم کیفیت اخذ هذه الاموال، لانه جمله من اموال الرجل لا تباع في دينه، بيت الرجل لا يباع في دينه. تمييز الاموال، الاموال التي تباع في دينه والاموال التي لا تباع في دينه، طبيعه هذه الامور في التشاجر. مثلا الشخص يقول هذه الزوليه لا تباع، الغرماء يقولون لا الزوليه تباع، اشتري مكان مثلا موكت مثلا مو مهم الزوليه، عرفت؟ فطبيعه هذه القضيه طبيعه اجتماعيه، لانه ليس لنقص في الشخص، شخص عاقل، لكن لنقص في جهه خارجيه الاموال، عدم التناسب بين الاموال، وطبيعه الاموال توجب التشاجر بين الاشخاص. ولذا في باب المفلس مثلا ورد في روايه ان علی علیه السلام کان یحدث فی الدین ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال الى اخره. طبيعه المفلس هكذا، يعني طبيعه المفلس ان تكون الولايه ابتداعا اجتماعيه، عرفتم؟ لا ان الولايه من الاصل شخصيه ثم اذا لم يكن موجود فحين ذن اجتماعيه. انصافا يمكن ان يفرق بين المفلس والمجنون، في المجنون الولاية ابتداءا شخصيته، هذا نقطة. ثم النقطة الثانية، طبعا هذه الرواية اللي قرأتها من كتاب السكوني، رواية السكوني، رواية السكوني عندنا فيه إشكال معنا تقدم الكلام، لا أريد الدخول في تفاصيل الإسلام، إنما الكلام في شيء آخر، هذا الذي ينفعنا أصوليا، أنما فأن عليا كان يحبس في الدين، هل هذا الحكم الذي قام به أمير المؤمنين صلى الله عليه أولا ثابت للفقيه؟ الجواب نعم، يعني هذا لابد من الانتقاد، يعني قطعا مثل هذا يدخل في الحوادث الواقع، مسألة المفلس وديونه وأكثر من أمواله هذه مسألة تبع في كل زمان تمام. بعيد أن نقول هذا من أحكام الإمام خاص بالإمام، هذا بطبيعتي صار في ولاية الفقيه بناء على إيمان أبو، حتى ولو لم تكن هذه الرواية رواية أبي خديجة في القضاء مسلم إجمالا سندها، حتی روایت علی خدیجه فی القضاء تشمل هذا المورد، لأن هذا قطعا من شؤون القاضي، مسألة المفلس و جمع الأموال و توزيع الأموال قطعا من شؤون القاضي. نحن ذكرنا أن روایت علی خدیجه روایت عمر بن حنظله قطعا تشمل القاضي و شؤون القاضي، القضاء و شؤونه و لوازمه، و هذا من لوازم القضاء، هذا مسلم، مضافا إلى أن التوقيع المبارك يشمله بأما الحوادث الواقع. إنما الكلام في أن مثل هذه الأحكام الحكومية التي صادرت من أمير المؤمنين صلى الله عليه، مثل هذه الأحكام التي صادرت من أمير المؤمنين، هل هي حكومية رعا امیر المؤمنین المصلح فی ذاک الزمان فی ها کذا ان یقول افعلو کذا و الا افعلو کذا ام ها دا حکم اولی شرعی بنا ان علا انها احکام حکومیه الحاکم به امکان یعنی خود طریقا آخر الفقی فی زماننا لا یتقید به ما جاء فی ذاک الزمان ذاک امیر المؤمنین به اعتبار الحاکم رعا انال کیفی لان المهم فی باب الحکومه تنفیذ احکام الله را ان المناسب لتنفیذ حکم الله هکذا و فی زماننا الفقیه العادل الفقیه الجامع لشرائط الافتاء البصیر بالزمان یرا طریقا آخر لتنفیذ الاجراء فذاک موکول الی الحاکم فی کل زمان به حسب ما یکون عنده وسائل. الان وسائل اجرا فی زماننا تختلف، وجود ارتباطات عامه دولی پلیس دولی الاخری قضايا اخر موجوده غير الوضع المحدود آنذاك في ذاك الزمان ولعله يمكن في زماننا هذا لا يحتاج للحبس، يعني في زماننا لا يمكنه الفرار لا يحتاج للحبس، لكن ذاك الزمان الوسائل لا تساعد على فتح المجال له، اذا لم يكن محبوسا لا يمكن تأدية الحق. المهم اخذ الحق المهم، هذا هو المهم. فی ذاک الزمان کان ینفذ به تلک الصوره، فی زمان نه حالا لا ینفذ به تلک الصوره، به صوره اخرى يمكن. طبعا هذه مساله لا تختص بهذا المورد، هذا يجري في جمله من الاحكام، انها احكام حكوميه ام احكام اوليه. سبق ان شرحنا في العبادات ان علي عليه السلام كان ياخذ الزكاه من الفرس من كل خيل عتيق كذا، من الخيل خير العتيق كذا. خب و عندنا روایات ان رسول الله در زکات فی تسعه اشیا و عفا عما سوا ذلک، من جمله ما عفا عن رسول الفرس فاصحابنا فهموا من النصین حکما اولیا من کل النصین، یعنی الحکم الاولی ان الزکات فی تسعه اشیا و الحکم الاولی ان الزکات امیر المؤمنین اخذ فی الخیل و فی الفرس کذا، فالنتیجه استحباب الزکات فی الفرس نتیجه لأن الرسول جعلها في تسعة أشياء وعفى عن الفرس لم يأخذ من الفرس، وأمير المؤمنين أخذ من الفرس هم حكم أولي، فعفى رسول الله وأخذ أمير المؤمنين، معنى الجمع بالاستحباب المستحب. وهذا الذي عليه المشهور من فقهانا حتى في العرب يذكر هذا الشيء، يستحب أخذ الزكاة، تستحب زكاة الخيل والفرس. ولكن سبق أن ذكرنا ظاهرا ان ما صنعه امير المؤمنين صلى الله عليه حكم حكومي ولائي، بل سبق ان شرحنا في محله في الزكاه اصل هذا الجعل يرجع الى عمر، هو الذي جعل في الفرس زكاه، يعني ما نسميه بالضريبه في كتاب مجمع الزوائد ينقل روايه ان عمر كان ياخذ من الفرس من كل عتيق كذا كذا كذا، فامير المؤمنين صلى الله عليه في ايام خلافته اجرا هذه السياسه و اخذ من الزکات، و الفرق بین الامرین بعید، یعنی فرق واضح جدا. بناء على المسلک الاول يستحب الزکات في الفرس، بناء على مسلکنا لا يستحب الزکات في الفرس. نه اذا كان مثل امیر المؤمنین او اذا فرضنا هناك فقيه جامع للشرائط بناء على انه من الحوادث الواقع و جعل الزکات في الفرس يجب لا يستحب، ولذا لو كنا في زمان امیر المؤمنین صلی الله علیه كان يجب علينا الزکات في الفرس لا انه مستحب. الفرق بين الاتجاه العام الان في الفقه الشيعه الى الان، يعني في فقهائنا، هو حمل كلا النصين على الحكم الاولي الشرعي، فلذا قالوا لا تجب الزکات في غير التسع يستحب في الفرس، هكذا افتوا في الجواهر وفي غيرها في الشرائع في العرب إلى زماننا هذا في العرب، ومن علق على العرب ظاهرا وافق على هذا الشيء. لكن نحن ذكرنا هناك أن الصحيح أن الزكاة في الفرس لا تستحب، ليس حكما أوليا. نعم هناك شيء آخر، استحباب الزكاة بمعنى الصدقة، ينبغي أن لا يخلط بينهما. الصدقة في كل شيء مستحبة لا تختص بالفرس. انسان يتصدق بثوبه بكتابه افضو بالفراش بالزود ده كل شيء متصح، فلذا اذا كان المراد من استحباب الزكاة استحباب الصدقة هو في كل شيء ثابت بخصوص الفرس، اذا كان المراد هذا المعنى. و فی تلک الروایه ان امیر المؤمنین علیه السلام جعل فی الخیل کذا یراد به الوجوب لا الاستحباب لكن الوجوب الغلائی الحکومی. اذا نحن کنا فی زمانه صلوات الله وسلامه علیه کان واجب علینا الزکات لا استحباب علینا. و فی زماننا اذا الفقیه رأى ان هذه الضریبه به حسب الشرایط الاجتماعی و الان وارد الدخول في كيف لعله في آخر البحث في أواخر الخطابات الفقيرة تعرض في عنوان المصلحة وكيفية الجعل وخصائص الجعل الثانوي يرى أنه يجعل الزكاة في الفرس وفي الحمار وفي الغنم وفي كل شيء. في الغنم في النصوص موجود، في الحمار وفي السيارة وفي الطائرة وفي كل شيء، في الدراجة مثلا دوشاخي والاصطلاح، في كل شيء من وسائل المركب يرى الفقير أن يجعل غريب له ذلك. وإذا كان اصل الفقه يعني فقيه جامع الاشتراط من جهته ومع الضوابط الموجودة في باب الجهل حينئذ تجب اطاعته لا انه يستحب. ففهم الحكم باصطلاح الولائي من الحكم الاولي في غاية صعوبة الاشكال. هذا الذي جاء في خبر السكوني مع عدم ايماننا بخبر السكوني ان عليا كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مالون، هذا من المحتمل قویر ان يكون من الاحکام الولائیه. و المراد من الاحکام الولائیه اتخاذ آلیات معینه و کیفیه معینه لتنفیذ لإیصال كل حق الى اهله. یعنی في ذاك الزمان هذا الطريق الذي كان لإیصال الحق الى الغرباء. و اما اذا في زماننا الفقيه استعان بوسائل حديثه و به حیات و به خصوصیات خاص و به ملاحظات و اشخاص به طریق آخر لإیصال الحق له داره، نفرض انه به امکان اینی ان یسد حسابات البنکی، یعنی یراجع البنوک و یسد کل حسابات و یاخد الحسابات و یوزع. خب لا یحتاج الى الحبس،
هو امکان ان يطلب علی ضامن او
کفیل، هذا هم به امکانه، هذا هم من طرق داره. خاص مرادی فالمهم اضافه مع الفقيه مبسوط الياد وهذا الرجل اكثر امواله الصالحة للشركة من الغرباء في البنوك لا يحتاج الى حبسه.
لا قصدي امير المؤمنين سلام الله لجأ الى الحبس لماذا مع توفر وسائل اخرى كالضمان والكفالة؟
مو لعله ما كان ينفع الضمان والكفالة، يرى انه لا ينفع في تبديل الحق. غاية ما هناك يأخذون هذا الشخص لكن ايصال اموال كيف يكون؟ على ليس غرضي الان ان ليس غرضي الاصرار على انه حكم ولائي، غرضي طرح المساله. فاذا كان حكم ولائي في زماننا هذا يتخذ الحاكم اساليب اخرى. المهم ايصال الحق الى الغرماء، هذا هو المهم. والحق اقل من حقوق الغرماء، فلا بد بمراعاه قانون معين يوصل الى كل غريم ما يناسبه وما يكون ثابتا له. هذا بلحاظ هذه الطائفة من الرواية. فتبين أن كتاب الحجر أصولا البحث عن جانب الولاية فيه جدا مهم وجار فيه، أصولا جزء من هذا الكتاب أصلا قوامه بالولاية بالحكومة. أما في مثل الصغير المجنون ثانيا، يعني ابتداءا للولي الشخصي ثم للولي الاجتماعي، و اما في مثل المفلس ابتداءا للولی الاجتماعی. هذا الذي يظهر لنا و في النصوص هم اشارت اليه. انصافا المطلب تام، بل تبين باذن الله تعالى ان هذا الحق يجري للفقيه ايضا. فكما ان الامام المعصوم يجعل وليا لليتيم الذي لا اب له لا جد له، للمجنون الذي لا ولي له، كذلك الفقيه يجعل وليا للمجنون الذي لا ولي له. ما فرق فيه؟ هذه الولاية الطولية تسود الفقير، هذا بالنسبة إلى هذا ما. ثم ورد في بعض الموارد في باب الوصايا، الوصايا خصوصا بما أنها مال احتمال خلاف دائما فيها كثير مو أنه قليل. جاء في بعض الروايات الوارد في باب الوصايا عنوان السلطان، مثلا في رواية لصفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال عليه السلام لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف او عل و یه علاید هادا النصف او یجتمعان به امر سلطان. خب برده فیاده تعبیر عنوان سلطان و عنوان انهو به اصطلاح قسم المال و اجتماع انه هذا الناس مثل هذه النصوص لا رفت لها بالولایه، حتی بالنسبه الى الامام المعصوم لا رفت لها، فكيف بنا بالفقیه لا رفت لها. هذا الناس المراد الجدی فيه الامام يبين الحكم في نفسه ان الحكم الهي كذا، ثم يستثني يقول الا اذا ضربنا ان هؤلاء رجعوا الى سلاطين الجور الى قضاة الجور فحكموا بشيء اخر، ذاك شيء اخر. يسأل أن الرجل مات وله مال وله وصيان، هذا المال وفضو عند هذا الرجل الذي هو شيعي، يسأل الإمام هل لي أن أدفع المال إلى أحدهما دون الآخر؟ قال عليه الصلاة والسلام كيف أدفع إلى أحدهما؟ نعم إلا أن يكون السلطان هو الذي قام بذلك فعل هذا، يعني إذا قام السلطان وفعل ذلك الموضوع منتهي بعد، لا يوجد موضوع. فمراد الامام من كلمه السلطان ليس لاعتراف الامام بذلك، ينبغي ان يعلم، يعني الا اذا كان ظروف التغيير وعباره اخرى السلطان، الا اذا فرضنا ان الحكومه تدخلت في القضيه، هذا المعنى تدخلت وفعلت ما فعلت، اما قسمت الحكومه المال، واما اذا فرضنا ان الحكومه امرت باجتماعهما اجتماع الوصيين ياخذون القرار المشترك لتنفيذ الوصيه. فمراد الامام من السلطان هنا یعنی من کان فی قبال الامام. ابتداعا الامام ذکر الحکم قال لا يستغی لا يستغی داله لیس لک ان تعطی لأحدهما دون الاخر، هذا الحکم. ثم يقول الامام اذا فرضنا السلطان والحکومه تدخلت فظروف ظروف تغییر لا اشکالی. فلذا ليس مثل هذا التعبیر للإشارة إلى أن وظيفة السلطان هذا المعنى أو وظيفة الفقيه هذا المعنى، عرفت النقطة؟ فمثل هذه الروايات، هناك عدة روايات، مثل أن السلطان أخذ الزكاة في رواية الزكاة، طب أخذ الزكاة ليس مراد الإمام صلى الله عليه وسلم صحة الأخذ، الإمام تسامحا للشيعة إذا أخذ السلطان حينئذ لا يدفع الشيعة الزكاة مرتين من جهة ظروف التغيير، سأخذ الزكاة صرفوا في عيشهم وفي لهوهم وفي لذاتهم وفي أمورهم الباطلة. خب الإمام يقول إن الله، فحينئذ لماذا الإنسان الشيعي يجبر بدفع إذن رحيم؟ بل إذا مثل تلك الرواية أيضا لا يستفاد منها الولاية، يعني لأن تلك الرواية نظرها إلى أن عمل السلطان الآن عندنا نافذا تقيتهم لا كحكم الأولي، فلذا مثل هذه الروايات الواردة في رواية أخرى أورده هذا القائل في كلامه، لا نريد أن نقرأ كل الروايات. وأصولا ذكرت هذا الكلام حتى يعرف أن في جملة من الموارد ذكر السلطان إنما ذكر تقيتان، وإلا بلا إشكال جاء في رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنبل ليس للشيعة الرجوع إلى سلاطين، ليس للشيعة الرجوع إلى قضاة الجو، لكن إذا فعل شيء خب تغيير ما يقول إذا فعل ذلك وبالفعل مال قسم وهو الذي أخذ القرار، خب ليس لك من يدك الأمر، من جهة أن الأمر أخرجه من يدك، فإن إذن مع إخراج الأمر من يدك فلا قدرة لك على التنفيذ، لا قدرة لك على الإجراء، لا ربط له ما نحن فيه. في جملة من أبواب النظام الأسرة في أبواب الطلاق نکاح ورد عنوان سلطان و الحاکم. اولا ينبغي ان يعرف ان ما جاء في النكاح و ما جاء في الطلاق و ما شابه ذلك اصولا ابتداعا امر شخصي، ابتداعا يعني هل انسان يتزوج و انسان يطلق زوجته؟ نعم، ذهب جمله من فقهاء العامه لعله من فقهاء العامة الى ان الخلع و المباراة اصلا حكومية، الخلع بطبيعته حكومية، ولذا إذا فرضنا الرجل وافق على أن يطلق زوجته خلعا هي تبذل المهر تعطي المهر، أو مباراة الكراهة من الطرفين كلا الطرفين يكره الآخر، كل يكره الآخر، والمرأة تنفر ظلمه. قالوا مع ذلك ليس له أن يطلق خصوص الخلع. قالوا لابد أن يكون الطلاق عند الإمام عند الحاكم. طبعا هذا لخصوصية في الخلع إذا ثبت لا، وهذا معناه أن الخلع أصلا بطبيعته حكومي لا ثانويا لا بالاختلاف. تأمل النص كما أن الطلاق بطبيعته شخصي إنسان يطلق زوجته لا يحتاج إلى حاكم. ذهب جملة من علماء العامة تفاصيل هذه الأبحاث في باب الفقه الآن ليس غلطة أن خصوص الخلع حكومي، بمعنى أنه أصولا ليس للرجل أن يطلق زوجته خلعا ولو هي بدلت وكلاهما فهما القضية وهي بدلت المهر، مع ذلك ليس له ذلك، لابد أن يكون عند الحاكم لوجود البذل فيه، لوجود خصوصيات معينة فيه ليس غرضي الدخول. خب خصوص هذا الشيء إذا ثبت نحتاج إلى دليل، إذا ثبت ما يخالف، فعندنا في إشكال الظاهر ليس حكوميا. الآن كيف مكان يأتي الكلام؟ وأما فيما بعد كجملة من الأمور ينتهي الأمر إلى الحاكم مما لا إشكال فيه. نعم في خصوص النكاح ذهب كثيرون من العامة أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها إلا بوليه، ولذا اشتهر عندهم أن المرأة لا تجري عقد النكاح حتى إجراء الصيغة لا تجري لنفسها أو لغيرها. رجل أو امرأة يوكل أو توكل هذه المرأة في إجراء العقد يقول ليس له ذلك. ولذا نحن سبق أن ذكرنا أن الولي الموجود في باب النكاح في عبارة في رواياتنا وفي روايات العامة يختلف الأمر فيه، هذا ينبغي أن يلاحظ. نحن لما نذكر الولي في باب النكاح يعني من يكون العقد صادرا بإذنه و بإشارته و بأمره. هم لما يقولون الولي في باب النكاح يعني المتولي لإجراء العقد. مثلا ذهبوا إلى أن المرأة بنفسها ولو كانت كبيرة السن لا تتولى، لابد لها من وليه، ولي يعني متولي، يعني ليس الولي بالمعنى الذي بلاي في ذهننا. يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة جعل عقد أم سلمة بيد ولدها سلمة وعمره 9 سنوات، مع أنها امرأة هي بعد أمرها بيدها بعد عند ولد 9 سنوات عند ولد، مع ذلك هي ما أجرت العقد، تولى لإجراء العقد ولدها سلمة، فأحد الطرفين سلمة والطرف الآخر رسول الله، سلمة عمره 9 سنوات هكذا ذكروا، فهو زوج أمه لرسول الله مع أنه غير بالغه 9 سنوات عمره. فلذا اشتهر عند العامة أن المرأة أصولا لا تتولى عقد النكاح، وعلى ضوء هذا المعنى نسب بالخصوص إلى عائشة أنها كانت يبتراها در رأي، ولذا حتى يقال تزوجت مرة بنت أخيها ما أدري لبنت أختها لبنت كذا، ثم يعني زوجت بهذا المعنى تممت الكلام أن فلانه لفلانه، ثم لما صار وقت إجراء العقد قالت لشخص أنت أجر العقد، هي بنفسها ما أجرت العقد، هي نفس عائشة، ونسب في كتب السنة إليها من جملة الروايات المنسوبة إليها هذه الرواية التي وردت هنا في كتاب المعاصر عن عائشة عن رسول الله قال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها، الولي هنا قرضي من الشرح يعني المتولي، ولذا في هذا المعنى لا فرق بينهم بين الثيب والباكر، یعنی لابد ان يكون هناك متولی للعقد. فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولی و من لا ولی له. هذه الروايه طبعا وردت في طرقهم من طريق عائشه و انصافا فيه اشكال و حتى عنده و الان ليس مروضه و عندنا لم تثبت هذه الرواية خلاص بالمثل فإن اشتجروا فالسلطان ولي و من لا ولي لهم به هذا العنوان معروف نادره ولكن ليس له سند واضح السلطان و الحائمة ولي و من لا ولي له. فأرادت عائشة أن تقول إن هذه الولاية في كل نكاح للولي كل نكاح لا بد من ولي، فإذا لم يكن هناك ولي فالسلطان. طبعا مثل هذه الرواية لا نؤمن بها ولا حاجة إلى ذكرها في مثل هذه المجال. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم إن هناك مثلا جملة من الأحكام وردت في حق الإمام، مثلا في باب العنين، وأن العنين يؤجل سنة. شرحنا مفصلا أقصاب العنين أنه عارض قبل العقد بعد العقد بالأصالة كرم بالعرب كان يمكن زواله لا يمكن لآخرين. وأصولا في مسألة العنين في بعض الروايات أنه الإمام يؤجله سنة. مسألة العنين حسب ما يستفاد من تلك الروايات إنصافا مورد الروايات مسألة خلافية، يعني بعبارة أخرى الشخص يدعي أنه ليس عنينا والمرأة تدعي أنه عنين، وهذا لا لخصوصية النكاح. أي مسألة خلافية يرجع الأمر القاضي، لا خصوصية لهذا الخلاف. إذا اختلف في أنه عنين أم لا، خب طبيعي كبغية مسألة الخلاف، لا بد من الرجوع للحق. فإنصافا لا نحتاج أن نذكر هذه الرواية حسب القاعدة، يعني حسب القاعدة لا بد من الرجوع لرفع الخصوم إلى حاكم، كما أنه الصحيح ثبوت هذا المنصب قطعا للفقيه بحسب الرواية، وأنه يرجع العنين ومن يدعي أنه ليس عنينا يرجع الأمر فيه إلى الحاكم، لا أن طبيعة العنين يرجع فيه إلى الحاكم. ولذا قد يقال أن التأجيل سنة، نحن تقدم الكلام فيه، احتمالا لا لتأثير هذا التأجيل في أصل الحكم. تأملوا الآن المعروف على ألسنة فقهائنا أن حكم العنين أن يؤجل سنة، ولذا أسم بعضهم تصور أن المسألة أسم مسألة حكومية في طبعها، لا المسألة شخصية في طبعها، يعني إذا الرجل يعترف بأنه عنينه بعد ليس فيه مشكلة يرجع للحاكم. وإذا رجعنا إلى أجواء المسألة يفهم أن التأجيل السنة لنقطتين قويتين. الآن في جملة من النصوص قد لا توجد هاتان النقطتان، لكن من المحتمل قويا أن التأجيل السنة لنقطتين اجتماعيتين حضاريتين في ذاك الزمان. النقطة الأولى أن يثبت خلال السنة أن الرجل بالفعل عنينان، لأنه ثبت علميا في علم فصل الجيوفيزيولوجي علم الأبدان، ثبت أن الإنسان يختلف حاله، قد يكون له نشاط جنسي في الليل لكن لا في النهار، في الربيع لكن لا في الصيف، في الصيف لا في الشتاء يمكن. فلذا التأجيل سنة بإصطلاح الأصولين للإثبات لا للثبوت، حتى يثبت انه بالفعل هذا رجل عاجز. فصول مختلفه، اهویه مختلفه، حالات مختلفه، فلذا لا بد من مرور تجربه مفصل عليه في الشتاء، في الربيع، في الخريف، في الصيف، في هواء مختلف، فاذا ثبت ان الرجل لا يتمكن لي واقعا اني فذكر السنه لا لتعبد، الان معروف في السنه الفقهاء عندنا الاماميه لتعبد صفاده، ولكن يستفاد من النصوص من الأجواء التي عند السنة موجودة. هذا الفتوى عند السنة موجودة أجل سنة، وفي بعض النصوص إشارة خلال السنة يعرف أنه بالفعل علمي أم لا، ولذا ذكرنا أنه الآن يمكن تحليل العلمي لا يحتاج إلى تأجيل سنة، يمكن الآن بالفحوصات العلمية الدقيقة أن الرجل ليس له مثلا حالة جنسية أو حالته الجنسية ضعيفة، يمكن تعينه ولا. ولذا هناك في بحث النكاح هم الإخوة اللي يحضروا بحث النكاح يدرون تعرضنا لهذه المسألة، من المحتمل أن التأجيل سنة فقط طريق علمي لإثبات العنان، لا عنوان السنة دخل في هذا الحكم، دخيل في هذا الحكم، كما يستفاد من بعض رواياتنا وأيضا عبارات العامة أن التأجيل سنة حتى الرجل يعالج نفسه، يعني يستعمل الأدوية ما أدوية خلال سنة، أقصى حد يمكن بالفصول المختلفة والأدوية المختلفة يعالج نفسه، فإذا خلال السنة وبعد المعالجة ما تم له الحالة الجنسية هذا بعد مأيوس معه. إذا كانت النقطة إحدى هاتين النقطتين فيمكن لاحظت النقطه؟ فيمكن في زماننا هذا بلا حاجه الى تاجيل سنه يمكن ان يعرف بالفحوص العلميه الدقيقه يعرف حال الرجل بمقدار قدرته على القضاء الجنسيه، يمكن ان يعرف بذلك بوجود العلاج المناسب، له علاج ام ليس له علاج، ولا اريد الدخول في ذلك. خلاصه البحث ان مساله تاجيل سنه هو من طبيعه العلمين حتى بلا خلاف، مسألة الرجل يعترف بأنه عنينون والمرأة تعترف بأنه هم مع ذلك يؤجل سنة، أم تأجيل السنة بعد الخلاف بينهما وبعد الرجوع إلى الحاكم الذي نحن نفهم أن فإن تزوجت أنه لم يتزعمت لأنه إشكال في مقام الإثبات لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها أضراف على الإمام أن يؤجله سنة. يعني المورد مورد الخلاف، طبعا المورد كان مورد الخلاف لا خصة للنكاح، في كل باب الخلاف يرجع الحاكم، لا إشكال فيه. نعم، فقد يبقى مسألة تأجيل سنة، هل هذا من شؤون العنين مطلقا كما عليه الفتوى أم فيه تفصيل؟ عندنا إنصافا فيه إشكال. أولا ليس هذا من طبيعة العلمين، فلذا الرجل يعترف بأنه علمين، مسألة دول الرجل يعترف بأنه علمين، هل يحتاج إلى تأجيل سنة؟ لا، ما يحتاج. نحن نحمل هذه النصوص على صورة الخلاف، الرجل يدعي ليس بعلمين والمرأة تدعي أنه علمين، صار فرق كبير بين النتيجة في الآثار الفقهية. حينئذ الحاكم إما يحكم بتأجيل سنة وبالمراجعة الطبية الفحوص الطبية فهم الناس، مع كيف ما كان ليس هذه المسألة لخصوصية في الطلاق وفي النكاح، هذه المسألة لتشخيص الموضوع، وفي كل مورد فيه خلاف في تشخيص الموضوع على أمر فيه للقاضي.
يعني إذا خلال أسبوع تشخصت
قد يكون خلال يوم تشخصت
الروايات شنان،
يعني هاي المشكلة. هذا الفهم المهم الآن، دائما نحن الآن في زمان وسابقا وهكذا كان هناك اختلاف في فهم هذا الشيء، أن من النصوص يفهم تعبد بهذا الشيء لابد من تأجيل سنة، أم أن المراد فإنه يؤجل سنة ببعض القرائن الخارجية والأجواء الموجودة في المسألة ببعد أنه هناك حاجة أن المرأة تصبر سنة بلا زوج بلا أي نقطة في ذلك. الفحوص العلمية الطبية القطعية أثبتت وجود خلل عضوي في هذا الرجل لا يمكن علاجه، وأكثر من فحص وأكثر من طبيب وأكثر، حينئذ مع ذلك يلتزم ببقاء سنة المرأة تبقى بلا زوج وهو يعالج نفسه، إلا أن يكون تعبد قوي أو احتمال بقاء وجود طريق آخر للعلاج، وإلا مع اليأس القطعي عن العلاج عندنا فيها تأمل على أيه. بله، هذا بالنسبة إلى من جملة هذه الأمور. كذلك بالنسبة إلى رواية وردت عن الإمام الصادق سلام الله باقر، من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. ظاهرا هذه المسألة ليس أيضا بحكم أولي بصورة الخلاف بينهم، يعني إذا لم ترض المرأة أرادت المرأة، ونحن سابقا احتملنا قويا سابقا ذكرنا سيأتي إن شاء الله، يعني هو لابد أن ندخل في باب الخلع وفي باب الطلاق، أنه ليس من البعيد أن المرأة إذا لم ترض بالزوج من الجهات الظاهرية غير ذلك القضية ترجع للحكومة للحاكم أن يطلقها. هذه الرواية من المؤيدات لهذه الفكرة، لا أنه أصولا إذا فرضنا أن المرأة لم تشتكي، نفرض أن رجل فقير جدا لكن المرأة صبرت معه، ليس من الأحكام الأولية الحاكم يطلقها بعد أن هي رفعت القضية وامتنعت من البقاء معها، حينئذ هذه القاعدة الطلاق فقط للزوج لا للإمام أن يطلق. حينئذ عرفت النقطة؟ هذه الرواية مشهورة على ألسن الطلاق بيد من أخذ بالساق، لكن ذكرنا في محلية إنصافا ليس هذا النص لم يثبت عندنا، ليس عندنا نص مشهور على ألسنة الفقهاء وليس في النصوص إنصافا على أي أسأل الله ندخل هذا بحث الطلاق بحث خاص. ورد في بعض الروايات لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم أو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله. هذه الرواية في هذا الكتاب في صفحة 134 بعد ورقة. هذه الرواية يأتي بهذا العنوان: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف. فرائض في هذه الرواية يراد به المواريث، طلاق الله. خب يستفاد من هذه الرواية أن الطلاق لابد أن يكون ليس معنى هذا المعنى. الطلاق قطعا أمر شخصي لا يحتاج إلى سيف، قطعا لا يحتاج إلى حكومة جزمان. خب بعد ظاهرا سهو حصل هنا. وكذلك المواريث، المواريث هم أمر شخصي. إذا الورثة اتفقوا على أن المقدار معين وعددهم معين، الأولاد معين، البنات معين، الذكور معين، الأب معين، خب السهام تقسم عليه. قضية قطعا ليست حكومية. لا يستقيم الناس بالطلاق والفرائض إلا بالسيف ليس لا مراده الخلاف. هذا ناشئ من عدم الفهم للناس. أولا الموجود في هذه الرواية عنوان الناس، ذكرنا مرارا وكرارا الناس في عبارات الأئمة مراد به أهل السنة. متعارف أن الطلاق البدعي كان يقع عنده. كان هناك مسألة مهمة، أهل البيت كانوا يقولون أن الطلاق لابد أن يكون على السنة. الطلاق إذا لم يكن على وفق الكتاب والسنة باطل. هم كانوا يقولون الطلاق البدعي حرام لكن ليس باطلا. نكته هنا كانت. و انا ذكرت سابقا ان الفضل النشادان رحمه الله له رسالة في الفرق بين باب اجتماع الامر والنهي والنهي في العبادات والمعاملات. ذكرنا هذا الشيء. اصلا الرسالة كتبها الفضل النشادان لاجراد القضية في كتاب الكافي في باب الطلاق. لاحظوا هو اي رواية لطيفة، باب اللطيف جعله الكافي. يقول احد الاشخاص، يقول اعترض علي بعض المخالفين من اهل السنة: انتم تقولون اذا طلق من غير السنة باطل، صحيح؟ يقول الشيعه: ثم تقولون ان الله امر المرأة بالبقاء في بيتها ولا يخرجن من بيوتهن، ولا تخرجون ولا يخرجن، يعني المرأة مأمورة بالبقاء في البيت في ايام العدة، فاذا خالفت المرأة خرجت من البيت. مو عصت الله، لكن عدتها تحصل. اذا كل ايام العدة خارجة من البيت لكن تحصل عليها العدة. خب فل يكون الطلاق كذلك؟ إذا خالف الله وطلق طلاقه صحيح لكن خالف الله. إشكال كان هذا، أصلا إشكال كان هكذا. هذا الراوي يقول، الكليني أورد هذا لطيف، فيقول أنا أجبت لهذا المخالف جوابا لكن لم يكن بالجواب. يعني فشي بإصلاحي ذي مصمري فشي أجبت جواب، ثم راجعني لا أي ابن النور سألت أي ابن النور، هذا أجابني في الجواب آخر. سألت فلان قال هذا تعبد لا نزيد استغفري. رجعت إلى واحد آخر قال لي شيء. فثم كليني رحمه الله يذكر جواب فضل ابن شادان. فضل ابن شادان يقول: فرق بين الأمرين، النهي في العبادة وفي المعاملة يوجب البطلان. إذا كان الطلاق بدعيا خالف الطلاق حينئذ باطل. و أما لا تخرجوهن من بيوتهن هذا من قبيل اجتماع الأمر والنهي. انصافا في سند 250 الفضل ابن شادان رحمه الله يفرق ما بين المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي. يقول اجتماع الأمر والنهي لا يقتضي البطلان، هي أيام العدة عليها ومأمورة بالبقاء في البيت، فإذا خالفت عصت الله لكن عدة تحسن. مثل الإنسان الذي يصلي في الدار المخصوص، يذكر هذا المثال: صلاته صحيحة لكن عصى الله. بخلاف الطلاق، الطلاق من قبيل النهي في المعاملة، النهي في المعاملة يجب البطلان. قدس الله. فأهل البيت يقولون كل ما قلنا للناس هذا الطلاق باطل 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 لا يسمعون، لابد أن تكون الحكومة بيدنا حتى يسمعوا كلامنا. في باب الفرائض لم يؤمنوا بالعول والتعصيب. في باب الفرائض مواريث الإمام يقول لا يستقيم الناس، يعني هؤلاء الناس سنة، إلا بالسيف في الفرائض من جهة العول والتعصيب، وفي الطلاق من جهة الطلاق البدعي. الإمام يقول كل ما نقول لهم هذا الطلاق باطل لا يسمعون كلامنا. هذا لا يمكن إلا أن تكون الحكومة بيدنا. ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله، يعني بحكم كتاب الله الطلاق باطل، الطلاق البدعي باطل. بما أنه ورد النهي فطلقوهن لعدتهن، نهی موجود عن الطلاق فی غیر العده، الطلاق فی غیر السنه نهی موجود، مادام نهی موجود نهی و بالمعامل جور فساد. فلذا قال لا یصلح الناس فی الطلاق الا بالسیف، لا ان الطلاق امر حکومی. مراد الامام صادق سلامات الله و هذا موجود بالفعل ما کرده. الامام كان يقول كل ما نقول له هؤلاء هذا طلاق طلاق الثلاث مجلس واحد باطل لا يسمعون الكلام، طلاق البدعي باطل لا يسمعون الكلام، في العولة التعسير في المواريث نقول الحكم هكذا لا يسمعون الكلام. الامام يقول هؤلاء لا يصلحهم الا السيف، هؤلاء لا ينفع معهم الا الحكومة، الحكومة لو كانت بيدنا حكم الله يجري. صار واضح؟ ليس المراد لا يصلح الا بالسيف يعني الطلاق من شؤون الحكومة بعدين نتكلم أن هذا ثابت للفقيه أم لا. مراد الروايات قلنا كرارا مو كل روايات في كلمة السيف أو الحكومة أو الولاية موجود مراد به الولاية بهذا المعنى، لابد أن يحمل الكلام بجوانبه. فهذه الطائفة من الروايات لا ربط لها بالولاية أبدا بهذا المعنى. مراد الإمام لو أوصل الأمر إلينا لعدمنا حكم الله، نفذنا على الناس حكم الله، وهو أن الطلاق البدعي باطلون، لأنه إذا طلق بدعيا الطلاق كان فاسد. خب هذه المرة راح تكون امرأة لرجل آخر، تتزوج برجل آخر، فيوجب الحرمة الأبدية عليه. فهذا الحكم الإلهي صار معطلا من جهة أنهم لا يسمعون كلامنا. متى يسمعون؟ إذا كانت الحكومة بيدنا. كل ما نذكر لهم لا ينفعوا فيهم شيئا.